أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع في أن الوجود وحدة مشكل، وهو البحث المعروف بالوحدة التشكيكية. ولا بد بداية أن نستذكر المطالب التي مرت معنا على نحو يقتضيه الطبع، وقد قلنا إن كل هذه المسائل التي تقدمت مبتنية ومتفرعة على إثبات الواقعية، وعلى أن هذه الصور التي ترتسم في أذهاني صور حاكية عن الواقع، وأن ما في الذهن هو عين ما في الخارج، ولولا ذلك لم تصلح الحكاية، وأن الماهيات هي التي يحصل بها الارتباط بين ما في الذهن وما في الخارج. ثم تعرضنا ثانيا إلى تقسيم المعقولات إلى أولية وثانوية، وإلى مفاهيم حقيقية وأخرى اعتبارية. ثم وقفنا على أحكام كل منهما، وقد عرفنا أن الوجود من المفاهيم الاعتبارية التي تتغاير خصائص مفهومها مع خصائص مصداقها. ثم بينا كذلك أن المفهوم الاعتباري لا يمكن الوقوف على حده، وأنه لا حد له، لأن الحد إنما هو للمعقولات الأولية أو للمفاهيم الماهوية، ولا حد إلا للماهية وبالماهية. وبعد ذلك بينا أن مفهوم الوجود مغاير للماهية، وأنه حيثية مشتركة، والماهيات حيثيات مختصة. ويلزم من المغايرة بين مفهوم الوجود والماهية أن يكون مفهوم الوجود زائدا على الماهيات، وإن كان كل من هذين المفهومين المتغايرين مما ينتزع من الوجود الواحد الخارجي أو من الموجود الواحد الخارجي. ثم بعد ذلك بينا أن هناك آثارا خارجية، وأنها لا بد لها من منشأ ومؤثر، وأن منشأها لا بد أن يكون خارجيا أيضا. ومن هنا وقع النزاع في أن هذا المنشأ الخارجي للآثار الخارجية، هذا المنشأ الذي له واقعية في الخارج، هل هو مصداق بالذات للحيثية المشتركة يعني للوجود، أو هو مصداق للحيثية المختصة أي للماهية، أو أنه مصداق للحيثيتين معا. وقد ظهر أن القول بأصالة الوجود هو مقتضى الطبع، وأن القول بأصالتهما معنى ناشئ عن الغفلة عن معنى الأصالة، وأن القول بأصالة الماهية ناشئ عن جملة من الشبهات التي ذكرنا بعضنا بعضها وأجبنا عليه. وقد انتهينا إلى أن الوجود هو الأصيل، وأن الوجود هو الذي له الأثر، وإنما تحجب عنه بعض آثاره بسبب الفناء الحاصل له الذي ينتزع الذهن قالبا ليحكي عن ذلك الفناء فيسميه ماهية. ويلزم من القول بأصالة الوجود بطلان كل ما عداه، والماهية تقابل الوجود فتكون بطلانا محضا. وقولنا إن للماهية تحققا في الخارج بتبع الوجود لا يراد منه تحقق الماهية في الخارج، بل المراد أن للوجود تحققا في الخارج، وله فناء وحد يفنى عنده وينقطع ذلك الوجود، وهذا الحد أمر عدمي، والعدم لا تحقق له في الخارج لا بالذات ولا بالتبع. فإسناد التحقق إلى الماهية إسناد مجازي. إذا قد اتضح ذلك فيتفرع على القول بأصالة الوجود النزاع في أن الوجود هل هو وحدة تشكيكية أو لا. بعبارة ثانية، لما ثبت أن الوجود هو الأصيل وأنه هو الذي له تحقق في الخارج، يقع النزاع في أن هذا الوجود المتحقق في الخارج هل هو وجود واحد أم هو عبارة عن وجودات متكثرة. فمن قال إن المتحقق في الخارج وجود واحد فهو من القائلين بالوحدة، وأما القائل بأن ما في الخارج وجودات كثيرة متحققة فهو قائل بالكثرة. وقبل أن ندخل في بيان النزاع وبيان الأقوال وأدلة كل منهما والجواب على كل، لا بد أولا أن نبين أمرين. الأمر الأول أن هذا النزاع لا محل له على مبنى القائلين بأصالة الماهية، وذلك لأن القائل بأصالة الماهية يرى الوجود أمرا اعتباريا لا تحقق له في الخارج، والشيء إذا لم يكن متحققا في الخارج فلا تصل النوبة إلى النزاع في أنه واحد أو كثير. ومن هنا لم يكن لنا بحث مع الإشراقيين بناء على المنسوب إليهم من القول بأصالة الماهية، وإنما ينحصر النزاع حينئذ بين القائلين بأصالة الوجود من الفهلويين أي الصوفية والمشائين ومن حاول أن يوفق بينهما أو يؤول أحدهما. الأمر الثاني أن هذا النزاع لما كان متفرعا على النزاع في أصالة الوجود، وحيث إنه لم يكن للنزاع في أصالة الوجود جذور في كلمات القدماء، بل كان يستظهر من كلامهم تارة أنهم يوافقون أصالة الوجود وأخرى أنهم يوافقون أصالة الماهية، فكما لم تصح النسبة في باب أصالة الوجود كذلك لا يصح أن ننسب القول بالوحدة أو بالكثرة لفئة بعينها، وإنما هو مجرد استظهار من كلمات القوم، لأنه إذا كان البحث في الوحدة والكثرة متفرعا على البحث في الأصالة، فحيث لا تكون الأصالة مبحوثة فلا معنى لأن ننسب قولا بعينه لواحد من المذاهب، وكذلك لا يصح حينئذ أن ننسب القول بالوحدة إلى فئة من الفئات الفلسفية. ولكن المصنف قد نسب ذلك إلى الفهلويين تارة وإلى المشائين تارة ثانية، وتبعه هذا صدر المتألين هو صاحب النسبة، وتبعه على ذلك المصنف قدس سره. جيد. توضيح هذا النزاع مبتن على مقدم حاصل أننا قد فرقنا في مباحث سابقة بين الوجود وبين الموجود، وقلنا إن الفارق بينهما لا يعدو أن يكون فارقا لغويا، إذ الوجود هو المبدأ أي المصدر، والموجود هو الذات التي ثبت لها ذلك المبدأ، فالفرق بينهما فرق بين المبدأ والمشتق، فإن المشتق هو ما دل على الذات، ما دل على الحدث وصاحبه، يعني ما دل على الذات منسوبا إليها ذلك المبدأ. إلا أن هذه التفرقة بعد القول بأصالة الوجود لم يعد لها أي أثر، إذ بناء على أصالة الوجود فلا تحقق في الخارج إلا للوجود، ومعه فالموجود حقيقة في الخارج هو نفس ذلك الوجود، فالموجود هو من له الوجود، يعني تبقى هذه التفرقة بمعنى أنه الذات ينسب إليها الوجود، لكن هذا الفرق ليس ذا أثر عملي في الخارج، وإنما الموجود هو من له الوجود. وعلى هذا فإذا كان الوجود واحدا فلا بد أن يكون من له الوجود واحدا أيضا، وإذا كان الموجود في الخارج موجودا واحدا فلا بد أن يكون هناك وجود واحد في الخارج، إذ لا معنى أن يكون هناك موجود واحد وله وجودان، صح؟ التفت، هو الموجود من له الوجود، يعني من ثبت له الوجود، فإذا فرضنا أن الوجود في الخارج واحد إذن فمن له الوجود لابد أن يكون واحدا، لأننا إذا فرضنا أن هناك موجودين ووجود واحد يلزم أن يكون هناك موجودان، موجودين بوجود واحد، هذا واضح البطلان، لأنه لابد حينئذ من جهة مغايرة، فكلما فرضنا أن الوجود واحد فالموجود واحد، وكلما فرضنا أن الموجود واحد فمن له الوجود لابد أن يكون واحدا، إذ لا معنى لأن يكون هناك موجود واحد وله وجودان. وهكذا يتضح أن هناك تلازما بين وحدة الوجود، بين القول بوحدة الوجود وبين القول بوحدة الموجود، أصلا لا فرق بينهما، كلما قلنا إن الوجود واحد فلا بد أن يكون الموجود واحد، وكذلك إذا قلنا إن الوجود متكثر أي إن هناك وجودات كثيرة في الخارج فهذا يعني أن الموجودات متكثرة في الخارج، وإذا قلنا أن الموجود في الخارج أن الموجودات كثيرة جيد، يعني أن كل واحد منها له وجود، فيلزم من تكثر الموجود تكثر الوجود أيضا.
ما بيمشي الحال لأنه إذا كان الوجود واحد الموجودات تكون
شو يعني؟ كيف يعني؟ كيف يكون الموجود متكثرا؟ الموجودات متكثرة، معنى أنها متكثرة أن لكل واحد من هذه الموجودات وجودا، صحيح؟ فكيف يمكن أن تكون هذه الموجودات كثيرة ووجودها واحد؟ شو اللي بيأثر؟ يلزم لحظة. هذه الكثرة، هذه الكثرة لا بد لها من مميز، ليس لا بد لها من مميز. جيد، ما هو المميز إذا كانت كلها عبارة عن وجود واحد ولا تحقق في الخارج إلا للوجود بحسب الفرض؟ فلا مع أصلا لا يوجد، ليست معادلة أصلا، هي نفس معنى أن هناك، أن الموجود هو الوجود، جيد، والوجود واحد، فالموجود أيضا واحد، جيد. طيب، ولا يوجد فارق بينهما إلا في المفهوم حينئذ. أما في المصداق فإن قلنا إن هناك موجودا واحدا فهذا يعني أن هناك ذاتا واحدة لها وجود واحد، ولا معنى لأن نفترض أن هناك تكثرا في الموجودات من غير أن نفترض أن هناك وجودات كثيرة في الخارج. فالمغايرة بين بين الوجود والموجود مغايرة مفهومية لفظية، أما مصداقا فلا معنى لفرض المغايرة والتفكيك بينهما. ومن هنا فإن من يرى أن الوجود المتحقق في الخارج هو وجود واحد فهذا يعرف مبناه بأنه من القائلين بوحدة الوجود، ومن اللوازم البين له شو؟ وحدة الموجود أيضا. وإن قلنا إن المتحقق في الخارج عبارة عن وجودات متكثرة، أي موجودات متكثرة، ولا فرق بينهما مصداقا، وجودات متكثرة أي موجودات متكثرة، فهذا يعرف مبناه بأنه من القائلين بكثرة الوجود والموجود، فليس أحد القيدين زيادة على القيد الآخر، هناك تلازم بينهما. إن قلت بكثرة الموجودات فمعنى أن الموجودات متكثرة أن لكل موجودا وجودا، جيد. فلا يخلو إما أن نقول بوحدة الوجود والموجود أو بكثرة الوجود والموجود. الآن إذا كان لا يوجد فارق بينهما فلأي شيء أتينا بهذه التسمية الزائدة؟ فنبقى على أصل المطلب، إما أن يكون الموجود واحدا وإما أن يكون الوجود متكثر، وإما أن يكون الوجود واحدا أو أن يكون الوجود متكثر، واضح. ولكن سيأتي السبب في زيادة هذين، ضم هذين اللفظين وهذين القيدين إلى بعضهما البعض. إذا اتضح ذلك، اتضح بالأول أو لا؟
هذا واضح التشكيل؟
ها؟
يار متكثر الوجود على أساس
تشكيل؟ لا، هؤلاء لا، هؤلاء لا يقولون بالتشكيك، سيأتي لا. إذا اتضح ذلك فقد ذهبت الصوفية بحسب النسبة، بحسب المنسوب إليهم، أو فقل ذهب الفهلويون من حكماء الفرس أيضا بحسب النسبة، إلى أن الموجود في الخارج ينحصر بوجود الواجب الوجود، فلا ينطبق مفهوم الموجود حقيقة إلا على واجب الوجود، وأما نسبة الوجود إلى الممكنات فهي مجرد نسبة مجازية، فكأن أصحاب هذا القول ينفون الوجود عن كل شيء ما خلا واجب الوجود. وإذا كان الموجود واحدا في الخارج فلا يعقل أن يكون للموجود الواحد وجودا، وإذا كان الموجود واحدا في الخارج فالوجود واحد كذلك للملازمة التي بيناها، إذ لا نعني من الموجود إلا من له الوجود، ولا يحتمل ولا يعقل أن يكون للموجود الواحد وجودان اثنان. وهذا المذهب بناء على هذا التصوير في غاية البطلان، بل هو مرادف ومساوق لإنكار الواقعي، فإننا نعلم وجدانا ونشهد بالعلم الحضوري أن لنا وجودا، وأن وجودي كممكن مغاير لوجود الواجب، وأن وجودي كممكن مغاير لوجودك أنت أيضا كممكن. وهذه المعرفة الحضورية تأبى مع القول بأن هناك موجودا واحدا أو أن هناك وجودا واحدا. فهذا المعنى لوحدة الوجود والموجود في غاية البطلان، ومما لا يمكن لعاقل أن يقبله. لأنه يستلزم إنكار وجودنا، وعندما ننكر وجودنا فنحن ننكر وجود أفكارنا أيضا، فتبطل القضية على كل حال. هذا هو المذهب الأول. وليس هذا كيف؟ نعم. وليس هذا المذهب مبنيا في الحقيقة على أدلة علمية، لما عرفنا من أن المذهب العرفاني لا يعتمد في نتائجه على طريق العقل والبرهان، ولكنهم يعتمدون في بيان تجاربهم الباطنية على أساليب وطرق عقلية. ولذلك إذا رجعنا إلى بعض محاولاتهم يمكننا أن نستخلص على هذا المذهب دليلين. الدليل الأول وهو قياس من الشكل الأول، حاصله الوجود موجود واجب بالذات، هذه المقدمة الأولى. والكبرى والموجود الواجب بالذات يساوق الوحدة، فينتج بعد تكرر الحد الأوسط وإيجاب الصغرى وكلية الكبرى أن الوجود مساوق للوحدة. التفت، بعد لم نبين القضايا ولكن أريد أن نبين ترتيبا المقدمة. الوجود موجود واجب بالذات، والموجود الواجب بالذات يسابق الوحدة، بناء على صحة المقدمتين فيتكرر الحد الأوسط وينتج من الشكل الأول أن الوجود مساوق للوحدة. أما المقدمة الأولى وهي أن الوجود موجود واجب بالذات، فلأن الوجود هو الأصيل بحسب الفرد، ومقتضى أصالته أن يكون كل ما عدا بطلانا محضا، وليس الوجود إلا حيثية طرد العدم. فالوجود حيث إنه لا يمكن أن يحمل عليه العدم فسوف يكون موجودا بالذات. عرض الإشكال لا يعني تبني. جيد، هذه المقدمة الأولى. فكلما أو فالوجود يجب أن يكون موجودا وإلا صار معدوما. تفت الله مش يستحكم شوي الإشكال. هذا الوجود إن لم يكن موجودا فصار معدوما، صحيح؟ فلا بد حينئذ أن يكون موجودا، ومعنى أنه لا بد أن يكون موجودا أنه واجب بالذات. المقدمة الثانية أن الموجود الواجب بالذات، أن الموجود الواجب بالذات يساوق الوحدة، وهذا واضح، لأن الموجود الواجب يعني واجب الوجود هو الذي لا فناء له ولا ماهية له ولا حد ولا حد له. ومعنى أن لا يكون له حد أنه صرف الوجود وأنه تلك الحقيقة المنبسطة التي لا تقف عند حد، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. فواجب الوجود يجب أن يكون واحدا، والوجود يجب أن يكون موجودا. فينتج من الشكل الأول أن الوجود الذي يجب أن يكون موجودا مسابق للوحدة، فالوجود واحد. هذا قياس من الشكل الأول. والجواب على هذه المغالطة مبتن على مقدم في الفرق بين الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية. واضح عندكم شو الفرق بينهما؟ جاي على كل حال، هو الحاصل أن كل قضية مركبة من موضوع ومحمول، فالموضوع فيها إن افتقر إلى علة وجودية تخرجه عن حد الاستواء وتطفي عليه الوجود، فيكون هذا الذي افتقر إليه الموضوع حيثية تعليل، حيثية تعليلية. الموضوع إن افتقر إلى علة وجودية تطفي عليه الوجود وتوجده، تخرجه عن حد الاستواء، فهذا الذي افتقر إليه الموضوع ماذا يسمى؟ يسمى حيثية تعليلية، هو العلة يعني. وإلا فإن افتقر الموضوع بعد وجوده إلى حيثية وجودية أخرى تنضم إليه لتصحح حمل المحمول عليه، فهذه نسميها الحيثية التقييدية. التفت، فالموضوع موضوع القضية إن كان محتاجا إلى جهة وجودية توجده، فهذه الجهة التي يحتاج إليها الموضوع نسميها حيثية تعليلية. شوف الحيثية التعليلية قبل الموضوع. الآن ثم إن الموضوع بعد أن ينوجد، فإما أن يحتاج إلى حيثية وجودية أخرى تنضم إليه لتصحح الحمل أو لا، فإن احتاج إلى هذه الحيثية سميت الحيثية حينئذ حيثية تقييدية. فالحيثية التعليلية حيثية متقدمة على الموضوع توجده، والحيثية التقييدية حيثية متأخرة عن الموضوع تنضم إليه لتصحيح الحمل. أما الحيثية التعليلية فكقولنا البياض أبيض، إذ يكفي لاتصاف البياض بالأبيضية، يكفي لاتصاف البياض بأنه أبيض وجود علته التي تخرجه عن حد الاستواء، يعني يكفي أن يكون هناك علة أوجدت البياض، فيكفي أن يكون هناك حيثية تعليلية توجد البياض، ونفس وجود هذه الحيثية التعليلية كاف لتصحيح الحمل أو لا بلا إشكال. فكلما وجد البياض كان أبيض من غير أن ينضم إلى هذا البياض أي حيثية زائدة على أصل وجوده. وأما الثاني أي ما يحتاج إلى الحيثية التقييدية فكقولنا الجسم أبيض، فإن الاتصاف في هذه القضية مفتقر إلى حيثيتين، إلى حيثية توجد الجسم وتخرجه عن حد الاستواء، وهذه هي التي نسميها حيثية تعليلية، وإلى حيثية تنضم إلى ذلك الجسم بعد وجوده فتصحح الحمل، وهي البياض في هذه القضية. فقولنا البياض أبيض حتى تصح هذه القضية لا نحتاج إلى أكثر من علة توجد البياض في الخارج، والبيض إذا وجد في الخارج فلا يمكن أن ينوجد إلا أبيضا. ولكن قولنا الجسم أبيض حتى تصدق هذه القضية فنحتاج إلى حيثيتين، إلى حيثية توجد الجسم، إلى علة توجد الجسم، وإلى حيثية أخرى تنضم إلى ذلك الجسم وهي البياض. فالجسم إذا انضم إليه البياض صار أبيض. وبالجملة فالبياض أبيض بنفسه والجسم أبيض بعروض البياض عليه. وجملة البحث أن الفرق بين الحيثية التعليلية والتقييدية من جهات: الأولى أن الحيثية التعليلية متقدمة رتبة على الموضوع، ونسبتها إليه نسبة العلة إلى معلوله، والحيثية التقييدية متأخرة عنه، ونسبتها إليه نسبة القيد إلى المقيد. فالحيثيتان تشتركان في أن كل منهما خارج عن ذات الموضوع. شوف، لا الحيثية التعليلية ولا الحيثية التقييدية هما من ذات الموضوع. الجهة الثانية أو الأمر الثاني أن الممكنات بأسرها، كل الممكنات تفتقر إلى حيثية شو؟ تعليلية، لوضوح أن الممكنة لا تقتضي ذاته الوجود ولا عدم، فهو متساوي النسبة إلى الطرفين. فإن وجدت الحيثية التعليلية وجد الممكن، أو لم تنوجد فلا يوجد. الثالث أن كل ما يفتقر إلى حيثية تقييدية فهو مفتقر إلى حيثية تعليلية. بمعنى كل ما يفتقر إلى حيثية تقييدية إلى حيثية تعليلية، من هو الذي يفتقر إلى حيثية تعليلية؟ ممكنة. بمعنى أن الممكن بالنسبة إلى وجوده وتحققه يكون رهن الحيثيتين، يكون الممكن بالنسبة إلى وجوده رهن الحيثية الواحدة، حيثية التعليلية، ولكنه بالنسبة إلى أعراضه فهو رهن الحيثيتين. يعني الممكن بالنسبة إلى ذاته وذاتياته فلا يحتاج إلى أكثر من علته، ولكن بالنسبة إلى أعراضه العارضة عليه فهو يحتاج إلى الحيثية التعليل التي توجده، وإلى الحيثية التقييدية التي تصحح العروض والحمل. الأمر الرابع أو الفارق الرابع أن واجب الوجود لا يحتاج إلى أي من الحيثيتين، أما التعليلية فواضح، إذا كان يحتاج إلى علة توجده فهذا يعني أنه لم يكن واجبا، وأن نسبته إلى الوجود والعدم كانت متساوية، وإنما خرجت عن حد الاستواء بتلك العلة، هذا خلف كونه واجب الوجود. وأما أنه لا يحتاج أيضا إلى حيثية تقييدية، فلأن واجب الوجود لما كان وجودا صرفا منبسطا فلا يحد أحد ولا تفنيه ماهية، فحينئذ تكون كل الآثار ثابتة له من غير افتقار إلى أي جهة تصحح له ذلك الحمل، فلا يخرج عن ذاته وصف حتى يحتاج في حمله عليه إلى مصحح. الآن إذا اتضح ذلك فعلا أن المقدمة الأولى أخذ المعنى فيها كحيثية تقييدية، وكبرى القياس أخذت الحيثية فيها تعليلية، فلم يتكرر الحد الأوسط، ومع عدم تكرره فلا ينتج. توضيح ذلك أن الوجوب بالذات على اصطلاحين، اصطلاح يعني نصف العلم معرفة المصطلح، يعني معرفة الاصطلاح، شو أنا الوجوب بالذات له اصطلاحان، اصطلاح هو للمناطق واصطلاح هو للفلاسفة، هذا في بحث الموجهات. أما اصطلاح المناطق واضح شو كان قصدي من هذا بحث الموجه جاي. أما اصطلاح المناطق فيريدون من الوجوب بالذات ما لا يحتاج إلى حيثية تقييدية، وأما اصطلاح الفلاسفة فيريدون من الوجوب بالذات ما لا يحتاج إلى حيثية تحليلية. أما صغر القياس وهي قولنا الوجود موجود واجب بالذات، فالمراد من الوجوب بالذات هنا الاصطلاح المنطقي، فأي إن الوجود حتى يتصف بأنه موجود، حتى يتصف بأنه موجود لا يحتاج إلى حيثية تقييدية، لأن الموجودية ليست شيئا زائدا عليه، لا أن الوجود يحتاج إلى حيثية أو لا يحتاج إلى حيثية تعليلية. نعم هذا الوجود يحتاج إلى حيثية تعليلية تضفي عليه الوجود، ولكنه إذا أضفت عليه الوجود فإنه يتصف بالموجودية من غير حيثية تقييدية. فهذا معنى إن الوجود واجب الوجود بالذات، بمعنى أن الوجود يجب اتصافه بالموجودية عند وجوده من غير أن يتوقف هذا الحمل على حيثية تقييدية.
صار معنى المنطق.
معنى المنطق. وأما كيف؟ ولكنه متوقف على أعم، مش متوقف على أعم، أعم من أن يتوقف. خليني أكمل. الكبرى وهي أن الموجود الواجب بالذات مساوغ للوحدة، فمراد من الموجود الواجب بالذات واجب الوجود، يعني ما لا يحتاج إلى حيثية تعليلية. فصار حد الأوسط في الأول مغاير للثاني، صار الوسط في الصغرى مباينا ومغايرا للوسط في الكبرى، فلا ينتج القياس، فإن الصغرى أعم من الكبرى. صار ليش؟ الصغرى تقول إن الوجود عندما ينوجد سواء كان له حيثية تعليلية كالممكن أو لا، فإنه يجب اتصافه بأنه موجود بالذات. ثم جاءت بكبرى هي أخص من الصغرى، في حين أنه الكبرى إنما سميت كبرى لأنها تشتمل على الصغرى. على كل حال فلا ينتج القياس. الدليل الثاني الذي يمكن أن يتمسك به بحسب ما يظهر من كلماته، وهو ليس بدليل حقيقة إنما نذكره لنكتة، وهو أن العارف إذا جاهد نفسه وتخلص عن شوائب المادة وأدران البدن فإنه سوف يصل إلى مقام الصفاء، بحيث لا يرى موجودا على هذه البسيطة سوى الله، وسوف يغفل عن وجود كل شيء سواه، وعلى هذا فيكون الموجود واحدا وواجب الوجود. وهذا وإن كنا نسلمه ولكنه خروج عن محل البحث، فإن نزاعنا فيما هو متحقق في الخارج لا فيما أراه وما تراه أنت. ولذلك ذهب العرفاء إلى التعبير بأن الوجود معقول أولي، رغم أنه من القائلين بأصالة الوجود. وعلى هذا يحمل قولهم في كثير من الأماكن أنه معقول أولي، بمعنى أن العارف بعد صيرورته عارفا سوف يغفل عن وجود أي وجود آخر سوى وجود الله، فسوف يتعقل أولا ذلك الوجود، حتى هذه الماهية جيد التي هي من الأمور التي يتعود عليها الذهن سوف يتخلص عنها ذهن العارف. ولذلك يسمى كثير من عبارات صدر المتألهين حول أن الوجود معقول أولي تحمل على هذا المعنى، إذا رعي الموضوع الذي يتحدث فيه كيف كان. هذا الدليل الثاني ليس بشيء، وإنما ذكرناه لنعرف أن لكلمة المعقول الأول والثاني اصطلاحات بحسب تعدد الأغراض، فالعارف قد يصطلح على الوجود بأنه معقول أولي، ولكن هذا شيء وما ذكرناه في بحثنا شيء آخر. هذا تمام الكلام في الدليل الأول وقد عرف أو في القول الأول، وقد عرفنا أنه غير معقول لنا ولا يمكننا أن نتصوره فضلا عن التصديق به. القول الثاني ما نسب، شوف هلا، ما نسب إلى المحقق الدواني وسمي بمذهب ذوق التأله، وهو عبارة عن وحدة الوجود وكثرة الموجود. شوف الآن قبل قليل قلنا إنه لا يمكن التفكيك بين الوجود والموجود، إذا كان الموجود واحدا يعني من له الوجود واحد، إذن هو هناك وجود واحد أيضا. الآن قبل قليل قلنا إن الموجود إن كان واحدا فالوجود واحد، وإن كان الموجود متكثرا فهذا يعني أن هناك وجودات متكثرة أيضا، وهذا هو السبب الذي قلنا وحدة الوجود ووحدة الموجود، وحدة الوجود كثرة الوجود وكثرة الموجود، لأن هناك قولا بأن الوجود واحد والموجود متكثرون. توضيح ذلك ذوق التأله سمي عنه وحدة الوجود وكثرة الموجود. توضيح ذلك في نقاط، النقطة الأولى أن المحقق الدواني من القائلين بشبه أصالة الوجود والمية، أن المحقق الدواني من القائلين بأصالة الماهية في الجملة، بأصالة الماهية في الممكنات، بأصالة الوجود في الوجود، ولذلك يعني لقوله حظ من أصالة الوجود أو لا، ولذلك صح أن يقع، صح أن ينازع في هذا البحث. بناء أنه لا يمكن أن يكون له ماهية. هو لذلك هو قال بأصالة الماهية، وإن قال بأصالة الوجود وين؟ لا مش الكل، لا مش الكل، لا هو بناء على تخريجه يحتكم إلى أصالة الوجود في الواجب. واعترضنا على مذهبه فيما سبق بأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فتحتاج إلى مرجح يجعلها ذا تحقق في الخارج، وليس ذلك المرجح إلا الوجود، هذا كله تقدم. وأجاب عليه بأنه يكفي في تحقق هذه الماهيات في الخارج انتسابها إلى الجاعل، الانتساب إلى الواجب. ثم إنه لما لاحظ أن هذا الملاك وهذا المناط لا يمكن تطبيقه على الواجب، إذ لا علة له حتى تنتسب ماهيته إليها، اضطر حينئذ للقول بأصالة الوجود في الواجب. هذه النقطة الأولى، هي استذكارية. النقطة الثانية، قد اتضح من المقدمة الأولى أن الموجود عند هذا المحقق ليس بمعنى من له الوجود، وإنما الموجود عنده شو بأي معنى؟ بمعنى الماهية المنسوبة إلى الجاعل، صحيح؟ نحن لا نفرق بين الوجود والموجود، ولذلك لا يصح عندنا نحن على مبانينا أن نقول بوحدة الوجود وكثرة الموجود، ولكن عند هذا المحقق الموجود عنده بأي معنى؟ ماهية انتسبت إلى الجاعل، إذ الفرض أنه قائل بأصالة الماهية في الممكنات، فالموجود عنده هو الماهية وصح تحققها خارجا بسبب انتسابها إلى الواجب، ومن هنا صح عنده أن يكون الوجود واحدا وأن يكون المنسوب إلى ذلك الوجود الواحد متكثرا، ما في مشكلة بهذا المعنى، ولذلك صح له أن يفرق. وهذا هو المعنى الذي يعني لماذا لا نقول بوحدة الوجود وكثرة الموجود، بهذا المعنى أننا كلنا منسوبون إلى ذلك الواجب، هذا لا إشكالية فيه إن قبلنا أصل المبنى طبعا. ومن هنا صح عنده أن يكون الوجود واحدا والموجود متكثرا، بمعنى أن الوجود واحد، والأشياء التي تنسب إلى ذلك الوجود أشياء متكثرة، وذلك الوجود الواحد هو الواجب إذ لا ماهية له عنده، والتكثر إنما هو تكثر في تلك الأمور المنسوبة. ومن هنا صح التفكيك على مبانيه بين الوجود والموجود. وبالجملة ليس الموجود عند هذا المحقق بمعنى من له الوجود حتى يلزم من تكثر الموجود تكثر الوجود، بل الموجود عنده بمعنى الماهية المنتسبة إلى الجاعل. ويصح للماهيات المتكثرة أن تنسب إلى الوجود الواحد، فصح التفكيك. وقد ظهر من هاتين النقطتين أمران. الأمر الأول أن هذا القول قد تبين فساده بما تقدم من فساد ما بني عليه، إذ قد تقدم أن قول الدواني بأصالة الماهية وأنه يكفي في تحققها انتسابها إلى الجاعل هذا كله قول فاسد ولا يرجع إلى معنى محصل، وعليه فلا تصل النوبة إلى هذا البحث الذي هو متفرع على البحث فيما تبين فساده. ولذلك لم يتعرض الماتن إلى بيان هذا القول في هذا الكتاب لكون الإشكال عليه مبنائيا، لا لما تفت. فالسبب الذي لأجله لم يتعرض الماتن إلى هذا القول هو أنه قد تبين فساده بما تقدم، ولذلك دقق على قول المحقق الدواني كثيرا وعاد إليه في آخر الفصل، لا لما ذكره البعض من أن العلامة إنما لم يذكر ذلك لأنه تفكيك بين متلازمين. يعني البعض قال العلامة لم يذكر هذا القول وهذا القول بديهي البطلان لأنه تفكيك بين متلازمين، بين وحدة الوجود ووحدة الموجود. لا، هذا ليس تفكيكا على مبانيه، وإنما هو تفكيك على مبانينا، والسبب في ذلك أن الإشكال عليه صار مبنائيا. الأمر الثاني يأتي كان البناء أن ننهي الأقوال الأربعة أو الخمسة قبل.